السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهنئ نفسي وإخواني بهذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب فيه العلم، ونرجو الله عز وجل أن يغشانا فيه برحمته، وأن ينزل علينا سكينته، وأن يذكرنا به في من عنده، وأن تحفنا الملائكة، وأن يغفر الله ذنوبنا ويعطينا سؤلنا، ويقال لنا انصرفوا مغفورا لكم، وأن يكتب الله لنا بذلك أجر ما كتبه لطالب العلم عند طلب العلم، وأجر من طلب العلم في مسجد، وهو أجر الحاج الذي قد تم حجه، وأجر من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجر المجاهد في سبيل الله. فحق لنا أن نهنئ أنفسنا بهذا المجلس. وفي نفس الوقت أوصي نفسي وإخواني بالحرص الشديد على الإخلاص لله عز وجل، فإن الفضائل لا تنال إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا يفضل فاضل بعمله ولا بقوله إلا إذا كان مخلصا لربه سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل الذي من علينا بهذا المجلس أن يمن علينا بإخلاص يرضيه، وأن يرضى عنا ويتقبل منا. نواصل شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب العدة. وكتاب العدة هو آخر مباحث الفرقة بين الزوجين، وقد شرحنا جزءا منه، وبقي علينا شيء منه، فأطلب من الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب العدة: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي.
نعم، يعني إن طلق الزوج امرأته طلاقا بائنا، طلاقا بائنا، ثم وهي في العدة منه وطئها عمدا، عالما أنها المرأة التي طلقها، فوطئها عمدا، فهنا تكمل عدتها من الأول، تكمل عدتها من الأول، ثم تعتد لوطئه المحرم عدة جديدة، عدة جديدة. هذا على المذهب، هذا على المذهب. وعلى الراجع عندنا أن وطئه الثاني كوطئ الزاني من حيث الأثر، فإنما تستبرئ منه بحيضة إن كانت تحيض أو بشهر إن كانت لا تحيض، ويدخل هذا في العدة، يدخل هذا في عدتها لأنه بقي عليها من العدة، لأنه وطئها في العدة، فيدخل هذا في عدتها، هذا الراجح. وإن كان المذهب ما قررناه، وسبقا ذكرنا أن المذهب عند الحنابلة أن الحرة، المرأة الحرة لا تستبرئ بل تعتد، بل تعتد. فإذا وجد النكاح سواء كان نكاحا صحيحا أو فاسدا أو باطلا أو شبهة، نكاح شبهة، فإنها تعتد منه. وإذا وجد السبب الذي يدعو لبراءة الرحم أو استبراء الرحم، يعني من غير نكاح، كوطئ الشبهة، وطئها بشبهة الفعل أو الزنا، فإنها تعتد، فإنها تعتد. وقلنا إن الراجح أن هذا إذا كان عن نكاح فإنها تعتد، سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا أو باطلا أو بشبهة. أما إذا لم يكن عن نكاح وإنما كان بشبهة فعل أو بزنا أو كان بفسخ للنكاح، بفسخ للنكاح، فإنها إنما تستبرئ بحيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت لا تحيض. هذا مفرع على هذا. فإن وطئها عمدا من أبانها في عدتها منه، فالمذهب أنها تكمل عدتها الأولى ثم تعتد عدة أخرى لوطئه المحرم. والراجح أنها هنا إنما تستبرئ بالنسبة لوطئه المحرم بما ذكرنا، وهذا يدخل في العدة، يدخل في العدة. نعم.
قال رحمه الله: وبشبهة استأنفت العدة من أولها.
نعم، يعني إن وطئها مطلقها طلاقا بائنا وهي في العدة لشبهة، ليس عمدا وإنما لشبهة، كأن ظن أنه يحل أن يراجعها فوطئها ليراجعها، فتبين أنها قد خرجت من العدة، تبين أنها قد خرجت من العدة، هذا وطئ شبهة، هذا وطئ شبهة، ظن أنه بقي عليها شيء من العدة، هي رجعية، هي رجعية، أو ظنها رجعية، أو ظنها رجعية، ظنها رجعية، هو أبانها لكن ظنها رجعية، وظن أنه يحل له أن يراجعها وأنه بقي شيء من العدة فوطئها، فبانت قد خرجت من العدة أو كانت بائنا في الأصل، فهذا وطئ بشبهة. يعني متى يطئ الرجل مطلقته بشبهة؟ يطأها إذا كانت رجعية فظن أنها باقية في العدة فوطئها، فتبين أنها عند وطئه لها قد خرجت من العدة، نقول هذا رجل قد وطئ مطلقته بشبهة، أو طلقها طلاقا بائنا، طلقها الطلقة الثالثة بانت منه لكن ظن أن الطلقة الثانية مثلا ما تحسب، ظن أن الطلقة الثانية ما تحسب، فوطئها على أنه إنما طلقها طلقتين، فتبين أن الثانية محسوبة فكان مطلقا لها ثلاثا، فهذا قد أبانها ووطئها بشبهة. أو طلقها طلاقا بائنا ثم جاء يوما إلى بيته الآخر فوجدها في فراشه في فراش زوجته الأخرى نائمة فظنها زوجته فوطئها فتبين أنها تلك المرأة التي أبانها. هذا أيضا وطئها بشبهة فهنا تتداخل العدتان لأنها بتطليقها ثبتت عدة وبوطئه ثبتت عدة، لكن هنا يقول الحنابلة في هذه الحال ما دام أن الوطء بشبهة تتداخل العدتان. طيب كيف تتداخل العدتان؟ قالوا تستأنف عدة جديدة، تستأنف عدة جديدة. فلو فرضنا أنها تتربص بالقروء، تعتد بالقروء، فكانت قد حاضت حيضتين، وفي الطهر قبل حيضتها الثالثة وطئها بشبهة، وطئها مطلقها طلقة بائنة بشبهة، فماذا يكون؟ يقولون هنا تتداخل العدتان. طيب ماذا نصنع؟ قالوا تستأنف عدة جديدة، فتكون هذه الحيضة القادمة هي الحيضة الأولى من العدة، ويبقى عليها حيضتان، ويبقى عليها حيضتان. هذا المذهب، هذا المذهب. فهم يفرقون بين أن يطأها مطلقها طلاقا بائنا عمدا فيقول لكل منهما عدة مستقلة، وبين أن يطأها بشبهة فتكون لهما عدتان لكنهما تتداخلان، وذلك بأن تستأنف عدة جديدة لأنهما من رجل واحد في وطء معتبر، يعني يعتبره الشرع ويرتب عليه أحكاما، ليس مثل الزنا ووطأ الأجنبي، هذا وطأ غير معتبر. والراجح عندنا أنها بالنسبة للوطأ الثاني تستبرئ منه بحيضة إن كانت تحيض أو بشهر إن كانت لا تحيض، فعندنا نقول تكمل العدة، تكمل العدة، وبهذا يحصل الاستبراء، لأن مقصودنا أن نعرف براءة الرحم. فإذا حاضت حيضة واحدة بعد هذا الوطء علمنا براءة رحمها، أو مر شهر إن كانت تعتد بالأشهر علمنا براءة رحمها. هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا.
نعم. طيب عرفنا يا إخوة أن الحرة عند الحنابلة لا تستبرئ وإنما تعتد، والعدة لها أسباب، منها النكاح كما قدمنا، ومنها شبهة الفعل، الوطء بشبهة الفعل، كان وجدها على فراش امرأته فظنها امرأته فوطئها، وليس بينهما عقد، هي امرأة أجنبية لكن ظنها امرأته فوطئها، هذا وطء بشبهة الفعل ما في عقد. أو بالزنا، لو زنى بها رجل فإنها تعتد. طيب لو تعددت الأسباب، لو تعددت الأسباب فهل تتعدد العدة؟ يقولون لك إن كانت الأسباب من باب وطئ الشبهة فنعم تتعدد العدة. يعني لو أن رجلا وطئ امرأة وطئ شبهة هنا وجبت عدة، ولو فرضنا أن رجلا آخر وطئها وطئ شبهة هنا وجبت عدة ثانية، ولو فرضنا أن رجلا ثالثا وطئها وطئ شبهة هنا وجبت عدة ثالثة. ما تتداخل لتعدد الأسباب. أما إذا كان السبب الزنا فإنها إن كانت لم تعتد بعد الزنا الأول فإنها إنما تعتد عدة واحدة. يعني يا إخوة والعياذ بالله، لو أن امرأة زنى بها خمس رجال، امرأة حرة زنى بها خمس رجال، هل يجب عليها أن تعتد خمس عدد؟ عند الحنابلة يقولون لا، يجب أن تعتد عدة واحدة. طيب يا معاشر الحنابلة، لماذا فرقتم بين وطئ الشبهة والزنا؟ يقولون لك لأن وطئ الشبهة وطئ اعتبره الشارع ولذلك يلحق به النسب، يلحق به النسب أو قد يلحق به النسب إن لم ينازعه فراش، قد يلحق به النسب إن لم ينازعه فراش. أما وطئ الزنا فمهدر شرعا مطلقا، لم يعتبره الشرع مطلقا، ولذلك فرقنا بينهما. والراجع عندنا يا إخوة أنها إنما تستبرئ في وطئ الشبهة وفي الزنا، تستبرئ بحيضة، فلو وطئها أو لو وطئت خمس مرات، لو فرضنا جدلا وطئت خمس مرات وطئ شبهة فإننا نقول لها استبرئي بحيضة إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لا تحيض. ولو زنى بها خمس رجال فإننا نقول لها استبرئي بحيضة بعد هذا الزنا إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لا تحيض. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.
نعم، إذا كانت المرأة الموطوءة بشبهة أو زنا متزوجة، فراش لرجل متزوجة، فإن الموطوءة بزنا لا ينفسخ نكاحها بالزنا سواء كان زناها كرها أو برضا، لا ينفسخ عقد النكاح بزنا الزوجة فتبقى زوجة. فإن أراد الزوج إمساكها وإبقاءها زوجة فإنها عند الحنابلة يجب عليها أن تعتد من وطئ الزنا، يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. طيب، في وقت عدتها وحال عدتها يحرم على الزوج أن يجامعها في فرجها، يحرم أن يطأها في فرجها. لما؟ يقولون لأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم، ووطأ الزوج لها أثناء العدة يفسد المقصود. لماذا نقول تعتد؟ حتى نعلم أن رحمها بريء وأنها لم تحمل من هذا الزنا. طيب لو وطئها زوجها سيفسد هذا المقصود، لأنه يمكن أن تحمل منه ويمكن أن يكون حملها من الزاني، فيمنع من أن يستمتع بها بالوطء في فرجها، ولكن له أن يستمتع بها بما دون ذلك، له أن يقبلها، له أن يباشرها، له أن يستمتع بها دون الوطء في الفرج، لأن هذا لا ينافي المقصود من اعتدادها، لا ينافي المقصود من اعتدادها. ومثله أيضا وطء الشبهة، لو أن امرأة متزوجة وطئت بشبهة، كأن زارت قريبة لها فنامت في فراشها، فجاء زوج القريبة فظنها امرأة فوقع عليها ووطئها، فإنه عند الحنابلة يجب عليها أن تعتد، وفي مدة العدة يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج لما ذكرنا، ويحل له أن يستمتع بها فيما دون الفرج. والراجع عندنا كما قلنا أنها تستبرئ، تستبرئ بحيضة بعد وطء الشبهة أو الزنا إن كانت تحيض، أو بشهر، وفي مدة استبرائها يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج، في مدة استبرائها يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج حتى لا يفسد المقصود من الاستبراء. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل في الإحداد، والإحداد في اللغة من الرباع أحد يحد، فهو محد ومحتد، ومن الثلاث حد يحد فهو حاد، ولذلك يقال للمرأة محتدة وحادة، تجد في كتب الفقهاء أن بعضهم يقول ويجوز للمحتدة، هذا من الرباعي، وبعضهم يقول ويجوز للحادة، وقد جاء هذا أيضا في صحيح البخاري، وهذا من الثلاثي. ومادة الحد تعني المنع، تعني المنع. وذكر علماء اللغة أن معنى الإحداد الامتناع من الزينة والطيب، أن معنى الإحداد الامتناع من الزينة والطيب، هذا معنى الإحداد في اللغة. وأما الإحداد في الشرع فهو اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو النظر إليها، اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو النظر إليها، أي أن تجتنب الزينة في جسدها وثيابها والحلي، وتجتنب الطيب، وتجتنب الخروج إلا نهارا لحاجة، أو ليلا ونهارا لضرورة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. إذن معنى الإحداد أن تجتنب المرأة الزينة في جسدها وفي ثوبها، وأن تجتنب الحلية، وأن تجتنب الطيبة، وأن تجتنب الخروج من بيتها إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل أو النهار. وهذا معنى قولنا إن الإحداد في الشرع اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها والنظر إليها. وسبب الإحداد الموت، سبب الإحداد الموت، والمقصود من الإحداد عموما إظهار الحزن على موت الميت. المقصود من الإحداد عموما إظهار الحزن على موت الميت، والمقصود من إحداد الزوجة إظهار الحزن على موت الزوج وإظهار التأسف على فوات الزواج وإظهار مكانة الزواج الذي هو ميثاق غليظ. ولأن الزوجة ممنوعة من النكاح في العدة فتمنع من أسباب النكاح. المقصود من إحداد الزوجة إظهار الحزن على موت الزوج وإظهار التأسف على فوات الزواج وإظهار مكانة الزواج، لأنه في الشرع ميثاق غليظ. ولأن المرأة إذا مات عنها زوجها ممنوعة من النكاح فتمنع من سبب النكاح، وهذا مقيد بالأسباب الأخرى، لأن سيأتينا أن البائن ليست كذلك على الراجح. والنكاح والإحداد له أحكام يبينها المصنف رحمه الله، حيث قال نعم
قال ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة.
نعم
ويجوز للبائن.
نعم يا إخوة، الإحداد قد يكون حراما، وهو أن تحد المرأة على غير الزوج 3 أيام، وكذلك أن يحد الرجل أكثر من 3 أيام مطلقا، لكن الغالب أن تذكر المرأة لأن هذا هو الغالب في النساء. يحرم على المرأة أن تحد على ميت غير الزوج أكثر من 3 أيام، أكثر من 3 أيام. وكذا الرجل، لو أن الرجل مات أبوه وترك الزينة وترك الطيب يحرم عليه ذلك لأكثر من 3 أيام، لأكثر من 3 أيام. وقد يكون الإحداد جائزا، وهو الإحداد 3 أيام على غير الزوج، أن تحد المرأة على أبيها، على أخيها، على عمها 3 أيام فأقل، كذلك الرجل، هذا يجوز، لأن الموت تكون له حرارة في النفوس، فجعل الله للمرأة أن تنفس هذه الحرارة بالإحداد 3 أيام. وقد يكون الإحداد واجبا، وهو أن تحد المرأة على الزوج إذا كان النكاح صحيحا دخل بها أو لم يدخل بها مدة العدة. أن تحد المرأة على الزوج إذا كان النكاح صحيحا دخل بها الزوج أو لم يدخل بها مدة العدة. وهذا واجب باتفاق الفقهاء، إذا كانت المرأة عاقلة بالغة، هذا واجب باتفاق الفقهاء إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، إلا قولا يحكى عن الحسن البصري قال عنه ابن قدامة رحمه الله: هو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه. هو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه. إذن إذا كانت المرأة التي مات عنها زوجها في نكاح صحيح عاقلة بالغة فإنه يجب عليها الإحداد بالاتفاق. أما إذا كانت صبية ما بلغت فإنه يجب عليها الإحداد عند جمهور الفقهاء المالكية الشافعية والحنابلة، وهذا هو الراجح لعموم النص. فإن قيل كيف توجبون عليها وهي ليست مكلفة، كيف توجبون عليها وهي ليست مكلفة، قلنا هذا من باب الحكم الوضعي، لأن هذا لحق الزوج، حق على الزوجة للزوج، حق على الزوجة للزوج. أما إذا كان النكاح فاسدا، طيب نقيم الدليل. أحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا من باب التحضيض على الامتثال، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. فعلمنا هنا الأحكام الثلاثة: الحرمة والإباحة والوجوب. والوجوب يا إخوة مع ما ينضاف إلى هذا الحديث من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل لاحقا في موضعها، فيدل ذلك على وجوب الإحداد على الزوجة إذا كان ذلك عن نكاح صحيح. أما إذا كان النكاح فاسدا أو باطلا فإنه لا إحداد فيه باتفاق المذاهب الأربعة. كل مذهب حكم على نكاح بأنه فاسد أو بأنه باطل يرى أصحابه أنه لا إحداد في هذا النكاح. وقلنا كل مذهب حكم على النكاح بأنه فاسد أو باطل، لأن المذاهب قد تختلف، مثلا عند الأحناف النكاح بلا ولي صحيح فهو يدخل عندهم في النكاح الصحيح، عند الجمهور فاسد فهو يدخل عندهم في النكاح الفاسد، يدخل عندهم في النكاح الفاسد. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا على زوج، وهذا الرجل في النكاح الفاسد والباطل ليس زوجا شرعا، ليس زوجا شرعا. ولأن الإحداد لإظهار التأسف على الزواج، والنكاح الفاسد والباطل لا يتأسف عليه، يعني ذكروا أمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا على زوج، والرجل في النكاح الفاسد والباطل ليس زوجا شرعا، والأمر الثاني أن الإحداد لإظهار التأسف على الزواج، والنكاح الفاسد والنكاح الباطل لا يتأسف عليه، لا يتأسف عليه. وذلك باتفاق المذاهب الأربعة ليس في النكاح الفاسد والباطل إحداد. نعم بعض الفقهاء قالوا يجب عليها الإحداد ما دام أنه نكاح عند من يصححه، قلنا هذا ما في إشكال، من يصححه لا يكون فاسدا عنده، وإنما نتكلم عمن يراه فاسدا، عند عمن يراه فاسدا. نعم قال ويجوز للبائن، قال مدة العدة، مدة العدة أي مدة العدة، فمدة الإحداد هي مدة العدة، فيجب عليها أن تحد مدة العدة، فإن كانت تعتد بالأشهر فإنها تحد 4 أشهر و10، أو تكمل العدة إذا بلغتها الوفاة بعد مدة. لو فرضنا أن امرأة مات زوجها قبل 2 شهر ولم تعلم به إلا بعد 2 شهر فإنها تكمل العدة، يبقى عليها 2 شهر و10 أيام بلياليهن، وتحد كذلك، وتحد كذلك. وهذا ظاهر في الحديث، إلا على زوج 4 أشهر و10. وإن كانت تعتد بوضع الحمل فإنها تحد وقت عدتها، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة ووجوب الإحداد. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا على زوج 4 أشهر و10، ما قال إلا الحامل، قلنا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه الغالب، لأنه الغالب. فإذا كانت تعتد بوضع الحمل فإنها تكون تحد مدة عدتها، طالت أو قصرت، طالت أو قصرت. ولأنها بالخروج من العدة تحل للأزواج بالإجماع، وإذا حلت للأزواج حل لها ترك الإحداد، لأنها بالخروج من العدة تحل للأزواج بالإجماع، وإذا حلت للأزواج جاز لها أن تترك الإحداد. قال ويجوز للبائن، أي أن المطلقة طلاقا بائنا لا يجب عليها الإحداد، ولا يستحب لها، وإنما يجوز، يجوز. هذا عند الحنابلة والمالكية، المطلقة طلاقا بائنا سواء كانت بانت بالثلاث أو بالخلع مثلا لا يجب عليها الإحداد ولا يستحب أصلا، لكن يجوز إن أرادت هي، عند المالكية والحنابلة. وقالوا يجوز لها ذلك لبعض الآثار الواردة عن السلف أنهم كانوا يمنعون البائن مما تمنع منه المتوفى عنها زوجها، ومراعاة لخلاف من قال بالوجوب وهم الحنفية والإمام أحمد في رواية، ومن قال بالاستحباب وهم الشافعية، مراعاة لخلافهم قالوا بالجواز. ولأنها هنا تحد على زوج، تحد على زوج، فلم يكن إحدادها محرما. لأنه قد يقوم قائل منكم يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج، إلا على زوج. فإذا كانت بائنة منه فهي ليست زوجة له، فكيف تجيزون لها الإحداد؟ لماذا لا تقولون إنما يجوز لها ثلاثة أيام فقط؟ نقول لأنها هنا تحد على زوج في الحقيقة، وإن لم يكن قد مات عنها زوجا وإنما فرقها بالطلاق، أبانها بالطلاق، لكن هو زوج. ولهذا ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الإحداد لها جائز بالإجماع، أن الإحداد للبائن جائز بالإجماع. يعني إنما وقع الخلاف هل يجب أو يستحب أو هو جائز فقط، أما الجواز فما منعها أحد من الإحداد، ما قال أحد يحرم عليها الإحداد. الإجماع منعقد على جواز إحدادها، وإنما أوجبه بعض العلماء واستحبه بعض العلماء، والراجح هو المقرر هنا أنه جائز لها. وأما المطلقة طلاقا رجعيا، نحن عرفنا من مات عنها زوجها، وعرفنا من أبانها زوجها، بقي من طلقها زوجها طلاقا رجعيا، فإنها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يموت مطلقها وهي في العدة، أن يموت مطلقها وهي في العدة، وهنا يجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ويجب عليها الإحداد. لما؟ لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. الحالة الثانية أن لا يموت زوجها وهي في العدة، فهنا لا إحداد عليها بالاتفاق، بل يندب لها أن تتزين وتتجمل، لعل زوجها إن رآها راجعها. فالمندوب للرجعية أن تتجمل وتتزين وتظهر جمالها وفتنتها لمطلقها، لعله أن يراها فتعجبه فيراجعها، والشرع يتشوف لهذا، يتشوف لهذا. فهذه هي الأحوال: المتوفى عنها زوجها، البائن، المطلقة طلاقا رجعية. لعلنا نقف عند هذه النقطة. غدا إن شاء الله عز وجل لن يكون عندنا درس، لأن عندي خطبة الجمعة وعندي أيضا صلاة العصر في مسجد قباء، ولكن يوم السبت إن شاء الله عندنا درس بعد الفجر على كرسي الشيخ العباد في شرح التجريد التوحيد المفيد، ودرس بعد العصر هنا، رجعنا إلى درس عصر السبت. ف ففي شرح كتاب دليل الطالب إن شاء الله عز وجل. نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول: إذا صلى الإنسان الفجر في مكان في المسجد النبوي، هل عليه أن يمكث لإدراك فضل صلاة الشروق؟
من صلى في المسجد الفجر وأراد أن يبقى حتى ترتفع الشمس قيد رمح ويصلي صلاة الضحى في أول وقتها، فهل يلزمه أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه أو له أن ينتقل في المسجد؟ الراجح أن له أن ينتقل، وأن هذا الانتقال لا يخرجه عن كونه بقي في مصلاه، ولا سيما إذا كان انتقاله إلى خير كانتقال إلى درس. لكن إذا لم ينتقل إلى خير فالأفضل له أن يبقى في مكانه، خروجا من خلاف العلماء في هذا. نعم.
أحسن عليكم، يقول: ما حكم تقبيل المصحف وضعه على الجبهة أو التمسح به تبركا؟
تقبيل المصحف عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صحيفة كتب فيها بعض الآيات، ولم يأتي عن الصحابة الذين جمعوا القرآن في المصاحف من زمن أبي بكر رضي الله عنه أنهم قبلوا المصاحف. فتقبيل المصحف في الغالب أن قصد فاعله إكرام المصحف، وهذا قصد حسن، لكن القصود الحسنة لا تبيح العبادة حتى تثبت، ولم يثبت تقبيل المصحف. فتقبيل المصحف ووضعه على الرأس بدعة ينهى عنها، إكرام المصحف فضيلة. أما تقبيله ووضعه على الرأس فهذه بدعة ينهى عنها. وأما حكم التمسح بالمصحف بقصد التبرك فهذا لا يجوز، فإن البركة من الله، والله هو الذي يبارك سبحانه وتعالى، وقد تكون البركة في شيء بركة ذاتية لا تتعدى، فلا يتبرك بذلك الشيء كالكعبة، البركة فيها ذاتية باركها الله عز وجل، لكن البركة في ذاتها ولا تتعدى، لا تنفصل عنها إلى غيرها. فهنا لا يجوز أن يتبرك بها بالتمسح بها، وإنما يتبرك بالكعبة بالطواف حولها بالعمل الصالح وبتقبيل الحجر الأسود لأنه عمل صالح، وإلا فإن الحجر لا ينفع ولا يضر، وإنما يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، كذلك بمسح الركن اليماني مسحا لأنه عمل صالح، لا لأن البركة تنفصل من الكعبة إلى يد الماسح. وبهذا نعرف خطأ الذين يمسحون وجوههم بالكعبة وبأستار الكعبة، ويمسحون صدورهم بالكعبة وبأستار الكعبة، فإن هذا غير مشروع ولا تحصل به البركة. وكذلك المصحف، وقد تكون البركة ذاتية تتعدى كبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بما ينفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرق أو بصاق أو ماء وضوء أو شعر ما ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركون به. والمعلوم أنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم شيء، لم يبق شيء حتى يتبرك به. نعم.
أحسن عليكم. يقول: إذا هجر زوجته هجرا شرعيا، هل له أن يذهب إلى غيرها من نسائه في ليلتها؟
هذا يريد أن يعتدي. إنما الهجر في البيت، فيهجرها في البيت ويبقى ليلا في بيتي. وقد قررت مرارا أن الهجر يكون بالتدريج عند قيام سببه، فيهجر أولا كلامها، ثم يهجرها في نفس الفراش بأن يعطيها ظهره، ثم يهجرها في نفس الغرفة بأن ينام على فراش آخر، ثم يهجرها في نفس البيت، ولا يهجر في غير البيت، فضلا عن أن يذهب إلى بيت ضرتها ويعطي ليلتها لضرتها، فإن الشرع ما أذن له في هذا ولا جعل له هذا، فإن هذا لا يجوز. أعطنا سؤالا واحدا.
أحصلكم. يقول: عندنا في المنطقة انتشرت سرقة المواشي، يقول: هل يجوز لي التخلف عن صلاة الجماعة في الأوقات التي أخشى فيها ذلك؟
نسأل الله عز وجل أن يمن على المؤمنين والمؤمنات بالأمن. الأمن نعمة عظيمة، ولا يتلذذ الإنسان بالنعم إلا في ظل نعمة الأمن. والأمن أعظم أسباب تحصيله بعد توحيد الله عز وجل اجتماع الكلمة على ولي الأمر المسلم الذي يسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يهدي ولاة أمور المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدي المسلمين إلى اجتماع الكلمة على ولي أمرهم المسلم وعلى السمع والطاعة له في غير معصية الله، وأن يجنب المسلمين شرور الفتن والفتانين الذين طال اعتداؤهم على شرع الله حتى رأينا منهم من يستهزئ بأحاديث السمع والطاعة، وهذا والعياذ بالله كفر لو كان صاحبه يعلم. أسأل الله أن يكفي المسلمين شرور الفتن والفتانين، وأن يطفئ نيران الفتن في ديار المسلمين، وأن يقر أعيننا بعصمة دماء إخواننا وأعراضهم وأموالهم في كل مكان. إذا اختل الأمن اختل كثير من الخير. يقول الأخ: في منطقتنا الأمن مختل وتكثر سرقة المواشي، وأنا عندي مواشي وأخاف عليها، فهل هذا عذر في ترك الجماعة؟ الجواب: نعم، عذر في ترك الجماعة إن تحتم السبب، وتحتم هذا لحفظ المواشي. فإن أمكنك أن تحفظ مواشيك وتصلي مع الجماعة وجب هذا، وإن لم يمكن وغلب على ظنك وجود السراق لكثرتهم وكثرة ما ويقع من السرقات ولم تجد طريقا لحفظ مواشيك إلا بأن تبقى عندها وتصلي عندها، فهذا عذر لك في ترك الجماعة، وتؤجر أجر الجماعة ولو صليت وحدك، لأن الذي منعك من الجماعة إنما هو العذر، وإلا فأنت من أهل الجماعة. ومن كان يؤدي العمل الصالح ثم منعه منه مانع فإن الله بكرمه وفضله يجري عليه أجر ذلك العمل الصالح ما دام المانع قائما. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا متراحمين، وأن يجعلنا ممن ينشر العلم النافع ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يصبرنا على ما نلقى في سبيل ذلك، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ندفع الجهل عنهم ونبصرهم بحسب ما نعلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهنئ نفسي وإخواني بهذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب فيه العلم، ونرجو الله عز وجل أن يغشانا فيه برحمته، وأن ينزل علينا سكينته، وأن يذكرنا به في من عنده، وأن تحفنا الملائكة، وأن يغفر الله ذنوبنا ويعطينا سؤلنا، ويقال لنا انصرفوا مغفورا لكم، وأن يكتب الله لنا بذلك أجر ما كتبه لطالب العلم عند طلب العلم، وأجر من طلب العلم في مسجد، وهو أجر الحاج الذي قد تم حجه، وأجر من طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أجر المجاهد في سبيل الله. فحق لنا أن نهنئ أنفسنا بهذا المجلس. وفي نفس الوقت أوصي نفسي وإخواني بالحرص الشديد على الإخلاص لله عز وجل، فإن الفضائل لا تنال إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا يفضل فاضل بعمله ولا بقوله إلا إذا كان مخلصا لربه سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل الذي من علينا بهذا المجلس أن يمن علينا بإخلاص يرضيه، وأن يرضى عنا ويتقبل منا. نواصل شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب العدة. وكتاب العدة هو آخر مباحث الفرقة بين الزوجين، وقد شرحنا جزءا منه، وبقي علينا شيء منه، فأطلب من الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب العدة: وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي.
نعم، يعني
إن طلق الزوج امرأته طلاقا بائنا ثم وهي في العدة منه وطئها عمدا عالما أنها المرأة التي طلقها فوطئها عمدا، فهنا تكمل عدتها من الأول ثم تعتد لوطئه المحرم عدة جديدة. هذا على المذهب. وعلى الراجع عندنا أن وطأه الثاني كوطأ الزاني من حيث الأثر، فإنما تستبرئ منه بحيضة إن كانت تحيض أو بشهر إن كانت لا تحيض، ويدخل هذا في العدة، يدخل هذا في عدتها لأنه بقي عليها من العدة لأنه وطئها في العدة، فيدخل هذا في عدتها، هذا الراجح. وإن كان المذهب ما قررناه، وسبقا ذكرنا أن المذهب عند الحنابلة أن المرأة الحرة لا تستبرئ بل تعتد. فإذا وجد النكاح سواء كان نكاحا صحيحا أو فاسدا أو باطلا أو شبهة، نكاح شبهة، فإنها تعتد منه. وإذا وجد السبب الذي يدعو لبراءة الرحم أو استبراء الرحم يعني من غير نكاح كوطء الشبهة، وطئها بشبهة الفعل أو الزنا، فإنها تعتد. وقلنا إن الراجح أن هذا إذا كان عن نكاح فإنها تعتد، سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا أو باطلا أو بشبهة. أما إذا لم يكن عن نكاح وإنما كان بشبهة فعل أو بزنا أو كان بفسخ للنكاح فإنها إنما تستبرئ بحيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت لا تحيض. هذا مفرع على هذا، فإن وطئها عمدا من أبانها في عدتها منه، فالمذهب أنها تكمل عدتها الأولى ثم تعتد عدة أخرى لوطئه المحرم، والراجح أنها هنا إنما تستبرئ بالنسبة لوطئه المحرم بما ذكرنا، وهذا يدخل في العدة. نعم.
قال رحمه الله: وبشبهة استأنفت العدة من أولها.
نعم، يعني إن وطئها مطلقها طلاقا بائنا وهي في العدة لشبهة، ليس عمدا وإنما لشبهة، كأن ظن أنه يحل أن يراجعها فوطئها ليراجعها، فتبين أنها قد خرجت من العدة، هذا وطء شبهة، ظن أنه بقي عليها شيء من العدة، هي رجعية أو ظنها رجعية، هو أبانها لكن ظنها رجعية.
وظن أنه يحل له أن يراجعها وأنه بقي شيء من العدة فوطئها، فبانت قد خرجت من العدة أو كانت بائنا في الأصل، فهذا وطء بشبهة. يعني متى يطئ الرجل مطلقته بشبهة؟ يطأها إذا كانت رجعية فظن أنها باقية في العدة فوطئها، فتبين أنها عند وطئه لها قد خرجت من العدة. نقول هذا رجل قد وطئ مطلقته بشبهة، أو طلقها طلاقا بائنا، طلقها الطلقة الثالثة بانت منه، لكن ظن أن الطلقة الثانية مثلا ما تحسب، ظن أن الطلقة الثانية ما تحسب فوطئها على أنه إنما طلقها طلقتين، فتبين أن الثانية محسوبة فكان مطلقا لها ثلاثا، فهذا قد أبانها ووطئها بشبهة. أو طلقها طلاقا بائنا ثم جاء يوما إلى بيته الآخر فوجدها في فراشه، في فراش زوجته الأخرى نائمة، فظنها زوجته فوطئها، فتبين أنها تلك المرأة التي أبانها، هذا أيضا وطئها بشبهة، وطئها بشبهة. فهنا تتداخل العدتان، لأنها بتطليقها ثبتت عدة وبوطئه ثبتت عدة، لكن هنا يقول الحنابلة في هذه الحال ما دام أن الوطء بشبهة تتداخل العدتان. طيب كيف تتداخل العدتان؟ قالوا تستأنف عدة جديدة، تستأنف عدة جديدة، فلو فرضنا أنها تتربص بالقروء، تعتد بالقروء، فكانت قد حاضت حيضتين وفي الطهر قبل حيضتها الثالثة وطئها بشبهة، وطئها مطلقها طلقة بائنة بشبهة، فماذا يكون؟ يقولون هنا تتداخل العدتان. طيب ماذا نصنع؟ قالوا تستأنف عدة جديدة، فتكون هذه الحيضة القادمة هي الحيضة الأولى من العدة، ويبقى عليها حيضتان، ويبقى عليها حيضتان. هذا المذهب، هذا المذهب. فهم يفرقون بين أن يطأها مطلقها طلاقا بائنا عمدا فيقول لكل منهما عدة مستقلة، وبين أن يطأها بشبهة فتكون لهما عدتان لكنهما تتداخلان، وذلك بأن تستأنف عدة جديدة لأنهما من رجل واحد في وطء معتبر، يعني يعتبره الشرع ويرتب عليه أحكاما، ليس مثل الزنا ووطء الأجنبي، هذا وطء غير معتبر. والراجح عندنا أنها بالنسبة للوطء الثاني تستبرئ منه بحيضة إن كانت تحيض أو بشهر إن كانت لا تحيض، فعندنا نقول تكمل العدة، تكمل العدة، وبهذا يحصل الاستبراء، لأن مقصودنا أن نعرف براءة الرحم، فإذا حاضت حيضة واحدة بعد هذا الوطء علمنا براءة رحمها، أو مر شهر إن كانت تعتد بالأشهر علمنا براءة رحمها، هذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا.
نعم. طيب، عرفنا يا إخوة أن الحرة عند الحنابلة لا تستبرئ وإنما تعتد، والعدة لها أسباب، منها النكاح كما قدمنا، ومنها شبهة الفعل، الوطء بشبهة الفعل، كان وجدها على فراش امرأته فظنها امرأته فوطئها، وليس بينهما عقد، هي امرأة أجنبية لكن ظنها امرأته فوطئها، هذا وطء بشبهة الفعل، ما في عقد. أو بالزنا، لو زنى بها رجل فإنها تعتد. طيب، لو تعددت الأسباب، لو تعددت الأسباب فهل تتعدد العدة؟ يقولون لك: إن كانت الأسباب من باب وطئ الشبهة فنعم تتعدد العدة. يعني لو أن رجلا وطئ امرأة وطئ شبهة، هنا وجبت عدة. ولو فرضنا أن رجلا آخر وطئها وطئ شبهة، هنا وجبت عدة ثانية. ولو فرضنا أن رجلا ثالثا وطئها وطئ شبهة، هنا وجبت عدة ثالثة. ما تتداخل لتعدد الأسباب. أما إذا كان السبب الزنا فإنها إن كانت لم تعتد بعد الزنا الأول فإنها إنما تعتد عدة واحدة. يعني يا إخوة والعياذ بالله، لو أن امرأة زنى بها خمس رجال، امرأة حرة زنى بها خمس رجال، هل يجب عليها أن تعتد خمس عدد؟ عند الحنابلة يقولون لا، يجب أن تعتد عدة واحدة. طيب يا معاشر الحنابلة، لماذا فرقتم بين وطء الشبهة والزنا؟ يقولون لك: لأن وطء الشبهة وطء اعتبره الشارع، ولذلك يلحق به النسب، يلحق به النسب، أو قد يلحق به النسب إن لم ينازعه فراش، قد يلحق به النسب إن لم ينازعه فراش. أما وطء الزنا فمهدر شرعا مطلقا، لم يعتبره الشرع مطلقا، ولذلك فرقنا بينهما. والراجع عندنا يا إخوة أنها إنما تستبرئ في وطء الشبهة وفي الزنا، تستبرئ بحيضة، فلو وطئها أو لو وطئت خمس مرات، لو فرضنا جدلا وطئت خمس مرات وطء شبهة، فإننا نقول لها استبرئ بحيضة إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لا تحيض. ولو زنى بها خمس رجال فإنا نقول لها استبرئي بحيضة بعد هذا الزنا إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لا تحيض. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.
نعم، إذا كانت المرأة الموطوءة بشبهة أو زنا متزوجة، فراش لرجل متزوجة، فإن الموطوءة بزنا لا ينفسخ نكاحها بالزنا، سواء كان زناها كرها أو برضا، لا ينفسخ عقد النكاح بزنا الزوجة، فتبقى زوجة. فإن أراد الزوج إمساكها وإبقاءها زوجة فإنها عند الحنابلة يجب عليها أن تعتد من وطء الزنا، يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. طيب، في وقت عدتها وحال عدتها يحرم على الزوج أن يجامعها في فرجها، يحرم أن يطأها في فرجها. لما؟ يقولون لأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم، ووطأ الزوج لها أثناء العدة يفسد المقصود. لماذا نقول تعتد؟ حتى نعلم أن رحمها بريء وأنها لم تحمل من هذا الزنا. طيب لو وطئها زوجها سيفسد هذا المقصود، لأنه يمكن أن تحمل منه ويمكن أن يكون حملها من الزاني، فيمنع من أن يستمتع بها بالوطء في فرجها، ولكن له أن يستمتع بها بما دون ذلك، له أن يقبلها، له أن يباشرها، له أن يستمتع بها دون الوطء في الفرج، لأن هذا لا ينافي المقصود من اعتدادها، لا ينافي المقصود من اعتدادها. ومثله أيضا وطء الشبهة، لو أن امرأة متزوجة وطئت بشبهة كأن زارت قريبة لها فنامت في فراشها، فجاء زوج القريبة فظنها امرأة فوقع عليها ووطئها، فإنه عند الحنابلة يجب عليها أن تعتد، وفي مدة العدة يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج لما ذكرنا، ويحل له أن يستمتع بها فيما دون الفرج. والراجع عندنا كما قلنا أنها تستبرئ بحيضة بعد وطء الشبهة أو الزنا إن كانت تحيض، أو بشهر، وفي مدة استبرائها يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج، في مدة استبرائها يحرم على زوجها أن يطأها في الفرج حتى لا يفسد المقصود من الاستبراء. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
هذا الفصل في الإحداد، والإحداد في اللغة من الرباع أحد يحد، فهو محد ومحتد، ومن الثلاث حد يحد فهو حاد، ولذلك يقال للمرأة محتدة وحادة، تجد في كتب الفقهاء أن بعضهم يقول ويجوز للمحتدة، هذا من الرباعي، وبعضهم يقول ويجوز للحادة، وقد جاء هذا أيضا في صحيح البخاري، وهذا من الثلاثي. ومادة الحد تعني المنع، تعني المنع. وذكر علماء اللغة أن معنى الإحداد الامتناع من الزينة والطيب، أن معنى الإحداد الامتناع من الزينة والطيب، هذا معنى الإحداد في اللغة. وأما الإحداد في الشرع فهو اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو النظر إليها، اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها أو النظر إليها، أي أن تجتنب الزينة في جسدها وثيابها والحلي وتجتنب الطيب وتجتنب الخروج إلا نهارا لحاجة أو ليلا ونهارا لضرورة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. إذن معنى الإحداد أن تجتنب المرأة الزينة في جسدها وفي ثوبها، وأن تجتنب الحلية، وأن تجتنب الطيبة، وأن تجتنب الخروج من بيتها إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل أو النهار. وهذا معنى قولنا إن الإحداد في الشرع اجتناب المرأة ما يدعو إلى نكاحها والنظر إليها. وسبب الإحداد الموت، سبب الإحداد الموت، والمقصود من الإحداد عموما إظهار الحزن على موت الميت. المقصود من الإحداد عموما إظهار الحزن على موت الميت، والمقصود من إحداد الزوجة إظهار الحزن على موت الزوج وإظهار التأسف على فوات الزواج وإظهار مكانة الزواج الذي هو ميثاق غليظ. ولأن الزوجة ممنوعة من النكاح في العدة فتمنع من أسباب النكاح. المقصود من إحداد الزوجة إظهار الحزن على موت الزوج وإظهار التأسف على فوات الزواج وإظهار مكانة الزواج، لأنه في الشرع ميثاق غليظ. ولأن المرأة إذا مات عنها زوجها ممنوعة من النكاح فتمنع من سبب النكاح، وهذا مقيد بالأسباب الأخرى، لأن سيأتينا أن البائن ليست كذلك على الراجح. والإحداد له أحكام يبينها المصنف رحمه الله، حيث قال نعم
قال ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة.
نعم
ويجوز للبائن.
نعم يا إخوة، الإحداد قد يكون حراما، وهو أن تحد المرأة على غير الزوج 3 أيام، وكذلك أن يحد الرجل أكثر من 3 أيام مطلقا، لكن الغالب أن تذكر المرأة لأن هذا هو الغالب في النساء. يحرم على المرأة أن تحد على ميت غير الزوج أكثر من 3 أيام، أكثر من 3 أيام. وكذا الرجل، لو أن الرجل مات أبوه وترك الزينة وترك الطيب يحرم عليه ذلك لأكثر من 3 أيام، لأكثر من 3 أيام. وقد يكون الإحداد جائزا، وهو الإحداد 3 أيام على غير الزوج، أن تحد المرأة على أبيها، على أخيها، على عمها 3 أيام فأقل، كذلك الرجل، هذا يجوز، لأن الموت تكون له حرارة في النفوس فجعل الله للمرأة أن تنفس هذه الحرارة بالإحداد 3 أيام. وقد يكون الإحداد واجبا، وهو أن تحد المرأة على الزوج إذا كان النكاح صحيحا دخل بها أو لم يدخل بها مدة العدة، أن تحد المرأة على الزوج إذا كان النكاح صحيحا دخل بها الزوج أو لم يدخل بها مدة العدة. وهذا واجب باتفاق الفقهاء، إذا كانت المرأة عاقلة بالغة هذا واجب باتفاق الفقهاء، إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، إلا قولا يحكى عن الحسن البصري، قال عنه ابن قدامة رحمه الله: هو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه. هو قول شذ به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه. إذن إذا كانت المرأة التي مات عنها زوجها في نكاح صحيح عاقلة بالغة فإنه يجب عليها الإحداد بالاتفاق. أما إذا كانت صبية ما بلغت فإنه يجب عليها الإحداد عند جمهور الفقهاء، المالكية الشافعية والحنابلة، وهذا هو الراجح لعموم النص. فإن قيل كيف توجبون عليها وهي ليست مكلفة، كيف توجبون عليها وهي ليست مكلفة، قلنا هذا من باب الحكم الوضعي، لأن هذا لحق الزوج، حق على الزوجة للزوج، حق على الزوجة للزوج. أما إذا كان النكاح فاسدا، طيب نقيم الدليل، نقيم الدليل أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا من باب التحضيض على الامتثال، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فعلمنا هنا الأحكام 3: الحرمة والإباحة والوجوب. والوجوب يا إخوة مع ما ينضاف إلى هذا الحديث من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل لاحقا في موضعها، فيدل ذلك على وجوب الإحداد على الزوجة إذا كان ذلك عن نكاح صحيح. أما إذا كان النكاح فاسدا أو باطلا فإنه لا إحداد فيه باتفاق المذاهب 4. كل مذهب حكم على نكاح بأنه فاسد أو بأنه باطل يرى أصحابه أنه لا إحداد في هذا النكاح، وقلنا كل مذهب حكم على النكاح بأنه فاسد أو باطل لأن المذاهب قد تختلف. مثلا عند الأحناف النكاح بلا ولي صحيح، فهو يدخل عندهم في النكاح الصحيح. عند الجمهور فاسد، فهو يدخل عندهم في النكاح الفاسد، يدخل عندهم في النكاح الفاسد. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا على زوج، وهذا الرجل في النكاح الفاسد والباطل ليس زوجا شرعا، ليس زوجا شرعا. ولأن الإحداد لإظهار التأسف على الزواج، والنكاح الفاسد والباطل لا يتأسف عليه، يعني ذكروا أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا على زوج، والرجل في النكاح الفاسد والباطل ليس زوجا شرعا. والأمر الثاني أن الإحداد لإظهار التأسف على الزواج، والنكاح الفاسد والنكاح الباطل لا يتأسف عليه، لا يتأسف عليه. وذلك باتفاق المذاهب الأربعة ليس في النكاح الفاسد والباطل إحداد. نعم بعض الفقهاء قالوا يجب عليها الإحداد ما دام أنه نكاح عند من يصححه، قلنا هذا ما في إشكال، من يصححه لا يكون فاسدا عنده، وإنما نتكلم عمن يراه فاسدا، عند عمن يراه فاسدا. نعم. قال ويجوز للبائن، قال مدة العدة، مدة العدة ايه مدة العدة، فمدة الإحداد هي مدة العدة، فيجب عليها أن تحد مدة العدة. فإن كانت تعتد بالأشهر فإنها تحد 4 أشهر و10، أو تكمل العدة إذا بلغتها الوفاة بعد مدة. لو فرضنا أن امرأة مات زوجها قبل 2 شهر ولم تعلم به إلا بعد 2 شهر فإنها تكمل العدة، يبقى عليها 2 شهر و10 أيام بلياليهن، وتحد كذلك، وتحد كذلك. وهذا ظاهر في الحديث إلا على زوج 4 أشهر و10. وإن كانت تعتد بوضع الحمل فإنها تحد وقت عدتها، فإذا وضعت الحمل خرجت من العدة ووجوب الإحداد. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا على زوج 4 أشهر و10، ما قال إلا الحامل، قلنا إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه الغالب، لأنه الغالب. فإذا كانت تعتد بوضع الحمل فإنها تكون تحد مدة عدتها، طالت أو قصرت، طالت أو قصرت. ولأنها بالخروج من العدة تحل للأزواج بالإجماع، وإذا حلت للأزواج حل لها ترك الإحداد، لأنها بالخروج من العدة تحل للأزواج بالإجماع، وإذا حلت للأزواج جاز لها أن تترك الإحداد. قال ويجوز للبائن، أي أن المطلقة طلاقا بائنا لا يجب عليها الإحداد ولا يستحب لها، وإنما يجوز. يجوز هذا عند الحنابلة والمالكية، المطلقة طلاقا بائنا سواء كانت بانت بالثلاث أو بالخلع مثلا لا يجب عليها الإحداد ولا يستحب أصلا، لكن يجوز إن أرادت هي، عند المالكية والحنابلة. وقالوا يجوز لها ذلك لبعض الآثار الواردة عن السلف أنهم كانوا يمنعون البائن مما تمنع منه المتوفى عنها زوجها، ومراعاة لخلاف من قال بالوجوب وهم الحنفية والإمام أحمد في رواية، ومن قال بالاستحباب وهم الشافعية، مراعاة لخلافهم قالوا بالجواز، ولأنها هنا تحد على زوج، تحد على زوج، فلم يكن إحدادها محرما. لأنه قد يقوم قائل منكم يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة إلا على زوج، إلا على زوج. فإذا كانت بائنة منه فهي ليست زوجة له، فكيف تجيزون لها الإحداد؟ لماذا لا تقولون إنما يجوز لها ثلاثة أيام فقط؟ نقول لأنها هنا تحد على زوج في الحقيقة، وإن لم يكن قد مات عنها زوجا وإنما فرقها بالطلاق، أبانها بالطلاق، لكن هو زوج. ولهذا ذكر ابن قدامة رحمه الله أن الإحداد لها جائز بالإجماع، أن الإحداد للبائن جائز بالإجماع، يعني إنما وقع الخلاف هل يجب أو يستحب أو هو جائز فقط، أما الجواز فما منعها أحد من الإحداد، ما قال أحد يحرم عليها الإحداد. الإجماع منعقد على جواز إحدادها، وإنما أوجبه بعض العلماء واستحبه بعض العلماء، والراجح هو المقرر هنا أنه جائز لها. وأما المطلقة طلاقا رجعيا، نحن عرفنا من مات عنها زوجها، وعرفنا من أبانها زوجها، بقي من طلقها زوجها طلاقا رجعيا فإنها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يموت مطلقها وهي في العدة، أن يموت مطلقها وهي في العدة، وهنا يجب عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ويجب عليها الإحداد. لما؟ لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة. الحالة الثانية أن لا يموت زوجها وهي في العدة، فهنا لا إحداد عليها بالاتفاق، بل يندب لها أن تتزين وتتجمل. لعل زوجها إن رآها راجعها، فالمندوب للرجعية أن تتجمل وتتزين وتظهر جمالها وفتنتها لمطلقها، لعله أن يراها فتعجبه فيراجعها. والشرع يتشوف لهذا، يتشوف لهذا. فهذه هي الأحوال المتوفى عنها زوجها البائن المطلقة طلاقا رجعيا. لعلنا نقف عند هذه النقطة. غدا إن شاء الله عز وجل لن يكون عندنا درس، لأن عندي خطبة الجمعة وعندي أيضا صلاة العصر في مسجد قباء، ولكن يوم السبت إن شاء الله عندنا درس بعد الفجر على كرسي الشيخ العباد في شرح التجريد التوحيد المفيد، ودرس بعد العصر هنا، رجعنا إلى درس عصر السبت في شرح كتاب دليل الطالب إن شاء الله عز وجل. نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول إذا صلى الإنسان الفجر في مكان في المسجد النبوي هل عليه أن يمكث لإدراك فضل صلاة الشروق؟
من صلى في المسجد الفجر وأراد أن يبقى حتى ترتفع الشمس قيد رمح ويصلي صلاة الضحى في أول وقتها، فهل يلزمه أن يبقى في مكانه الذي صلى فيه أو له أن ينتقل في المسجد؟ الراجح أن له أن ينتقل، وأن هذا الانتقال لا يخرجه عن كونه بقي في مصلاه، ولا سيما إذا كان انتقاله إلى خير كانتقال إلى درس. لكن إذا لم ينتقل إلى خير فالأفضل له أن يبقى في مكانه، خروجا من خلاف العلماء في هذا. نعم.
أحسن عليكم، يقول ما حكم تقبيل المصحف وضعه على الجبهة أو التمسح به تبركا؟
تقبيل المصحف عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صحيفة كتب فيها بعض الآيات، ولم يأتي عن الصحابة الذين جمعوا القرآن في المصاحف من زمن أبي بكر رضي الله عنه أنهم قبلوا المصاحف. فتقبيل المصحف في الغالب أن قصد فاعله إكرام المصحف، وهذا قصد حسن، لكن القصود الحسنة لا تبيح العبادة حتى تثبت، ولم يثبت تقبيل المصحف. فتقبيل المصحف ووضعه على الرأس بدعة ينهى عنها، إكرام المصحف فضيلة. أما تقبيله ووضعه على الرأس فهذه بدعة ينهى عنها. وأما حكم التمسح بالمصحف بقصد التبرك فهذا لا يجوز، فإن البركة من الله، والله هو الذي يبارك سبحانه وتعالى، وقد تكون البركة في شيء بركة ذاتية لا تتعدى، فلا يتبرك بذلك الشيء كالكعبة، البركة فيها ذاتية باركها الله عز وجل، لكن البركة في ذاتها ولا تتعدى، لا تنفصل عنها إلى غيرها.
فهنا لا يجوز أن يتبرك بها بالتمسح بها، وإنما يتبرك بالكعبة بالطواف حولها بالعمل الصالح وبتقبيل الحجر الأسود لأنه عمل صالح، وإلا فإن الحجر لا ينفع ولا يضر، وإنما يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، كذلك بمسح الركن اليماني مسحا لأنه عمل صالح لا لأن البركة تنفصل من الكعبة إلى يد الماسح. وبهذا نعرف خطأ الذين يمسحون وجوههم بالكعبة وبأستار الكعبة ويمسحون صدورهم بالكعبة وبأستار الكعبة، فإن هذا غير مشروع ولا تحصل به البركة. وكذلك المصحف، وقد تكون البركة ذاتية تتعدى كبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بما ينفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرق أو بصاق أو ماء وضوء أو شعر، ما ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون به. والمعلوم أنه لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم شيء، لم يبق شيء حتى يتبرك به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا هجر زوجته هجرا شرعيا هل له أن يذهب إلى غيرها من نسائه في ليلتها؟
هذا يريد أن يعتدي. إنما الهجر في البيت فيهجرها في البيت ويبقى ليلا في بيته. وقد قررت مرارا أن الهجر يكون بالتدريج عند قيام سببه، فيهجر أولا كلامها ثم يهجرها في نفس الفراش بأن يعطيها ظهره، ثم يهجرها في نفس الغرفة بأن ينام على فراش آخر، ثم يهجرها في نفس البيت ولا يهجر في غير البيت، فضلا عن أن يذهب إلى بيت ضرتها ويعطي ليلتها لضرتها، فإن الشرع ما أذن له في هذا ولا جعل له هذا، فإن هذا لا يجوز. أعطينا سؤالا واحدا.
أحسن لكم. يقول: عندنا في المنطقة انتشرت سرقة المواشي، يقول: هل يجوز لي التخلف عن صلاة الجماعة في الأوقات التي أخشى فيها ذلك؟
نسأل الله عز وجل أن يمن على المؤمنين والمؤمنات بالأمن. الأمن نعمة عظيمة، ولا يتلذذ الإنسان بالنعم إلا في ظل نعمة الأمن، والأمن أعظم أسباب تحصيله بعد توحيد الله عز وجل اجتماع الكلمة على ولي الأمر المسلم الذي يسمع له ويطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يهدي ولاة أمور المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدي المسلمين إلى اجتماع الكلمة على ولي أمرهم المسلم وعلى السمع والطاعة له في غير معصية الله، وأن يجنب المسلمين شرور الفتن والفتانين الذين طال اعتداؤهم على شرع الله حتى رأينا منهم من يستهزئ بأحاديث السمع والطاعة، وهذا والعياذ بالله كفر لو كان صاحبه يعلم. أسأل الله أن يكفي المسلمين شرور الفتن والفتانين، وأن يطفئ نيران الفتن في ديار المسلمين، وأن يقر أعيننا بعصمة دماء إخواننا وأعراضهم وأموالهم في كل مكان. إذا اختل الأمن اختل كثير من الخير. يقول الأخ: في منطقتنا الأمن مختل وتكثر سرقة المواشي، وأنا عندي مواشي وأخاف عليها، فهل هذا عذر في ترك الجماعة؟ الجواب نعم، عذر في ترك الجماعة إن تحتم السبب، وتحتم هذا لحفظ المواشي. فإن أمكنك أن تحفظ مواشيك وتصلي مع الجماعة وجب هذا، وإن لم يمكن وغلب على ظنك وجود السراق لكثرتهم وكثرة ما ويقع من السرقات ولم تجد طريقا لحفظ مواشيك إلا بأن تبقى عندها وتصلي عندها، فهذا عذر لك في ترك الجماعة، وتؤجر أجر الجماعة ولو صليت وحدك، لأن الذي منعك من الجماعة إنما هو العذر، وإلا فأنت من أهل الجماعة. ومن كان يؤدي العمل الصالح ثم منعه منه مانع فإن الله بكرمه وفضله يجري عليه أجر ذلك العمل الصالح ما دام المانع قائما. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا متراحمين، وأن يجعلنا ممن ينشر العلم النافع ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يصبرنا على ما نلقى في سبيل ذلك، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ندفع الجهل عنهم ونبصرهم بحسب ما نعلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.